السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت منذ أسابيع أفكر في إصدار فيديو جديد عن الغزو الفكري في بلاد الخليج في مسألة معينة سيكون موضوعها موضوع الفيديو القادم إن شاء الله. غير أني استعجلت هذا الفيديو اليوم لأتحدث عن واقع الدعوة في مواجهة الغزو الفكري في بلاد الخليج بسبب حادثة وقعت وهي تهود أحد الشباب الخليجي. طبعا في كل بلاد بلد من بلاد المسلمين من الممكن أن يحدث أي حدث، يعني القضية ليست أن أدين بيئة معينة، وأنا لا أؤمن بعقلية سايكس بيكو. بلاد المسلمين بلاد واحدة، والمسلم يغار على أهله وعلى واقع الدعوة واقع الدين في كل مكان على السواء، ويلوم ويؤنب ويعاتب أي مسلم في أي مكان باعتبار الأمة المسلمة كيان واحد لها هدف واحد وقبلة واحدة. هذا الشاب الحقيقة المتهود التقيت به في دورة من تقريبا سنتين، في وكان طلب لقائي فجلست معه وتحدثت معه، والشاب يتحدث عن اليهودية وهو لا يعرف ولا شيء عن اليهودية. قلت له: هل قرأت تفسير الكتاب المقدس وتفسير التناخ اليهودي؟ لم يقرأ. هل تتابع المجلات العلمية؟ لا يتابع. طيب التوراة تقول إن الرب كان يتمشى في الجنة وآدم اختفى، فقال الرب: أين أنت يا آدم؟ قال لي: مستحيل أن يكون هذا النص في التوراة. قلت له: هو موجود في التوراة في سفر التكوين. قال لي: مستحيل. فقلت له: موجود. المهم بقى يلتف. طبعا أغرب شيء جاء قال لي هذا الشاب أنه وجد سندا للتوراة يعود إلى موسى عليه السلام. فقلت له: هذا مستحيل، لم يوجد ولن يوجد. والنصارى لو وجدوا سند للتوراة فضلا عن اليهود، النصارى أنشطوا في الدفاع عن التوراة من اليهود. النصارى لو وجدوا هذا لانتشر في كتبهم، لم يقله أحد منهم. فقال لهم كلام متهافت جدا، وأن أحد الأحبار نشر على الشبكة كإسناد التوراة. فقلت له: هذا ليس بإسناد، هذا رجل، هذا الحبر اليهودي جاء فوضع في هذا الإسناد المزعوم كل شخصية عاشت بعد موسى عليه السلام، وضعها في هذا الترتيب التاريخي، ولهذا ليس إسنادا. الإسناد أن يتلقى الإنسان عن شخص آخر هذا النص بأكمله ينقله، لا يوجد إسناد. المهم كلام غريب جدا، وشاب يعني غاية في البساطة وغاية في السذاجة، ويقول لي: التوراة هي الكتاب الوحيد الذي شهد الناس أنهم رأوه ينزل من السماء. فقلت له: طيب أين إسناد إلى ذلك؟ فقال لي: لا يوجد، يعني هناك نص لكن ليس هناك إسناد. فقلت: أن يكون هناك نص يقول ذلك ليس حجة أنه قد وقع، لابد أن يكون عندك إسناد إلى هذه الدعوة، ولا بولس قد قال كلام إن هناك من يعني شاهدوا المسيح بعد قيامته من الموت، أين الإسناد؟ شاب له عارف إسلام ولا عارف يهودية ولا غير ذلك، وتصيده عصر التفاهة، تصيده للأسف الشديد عصر التفاهة التي نعيشها اليوم. والتفاهة اليوم هي أكبر عدو، أخطر عدو. التفاهة اليوم هي ربما أخطر حتى من العلمانية والإلحاد والليبرالية وغير ذلك. يعني أنا كنت شاهدت منذ يومين فيديو محاضرة لأحد رموز الطيارة العلمانية في الكويت يتحدث عن نظرية المعرفة، فيقول هناك نظرية معرفة، هناك منهج التجربة الذي يقول التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، هناك المدرسة العقلية الفلسفة العقلية التي تقول إن العقل هو المصدر الوحيد للتجربة للمعرفة، وهو ينتصر إلى ما يسميه بالعقلانية النقدية، والمتدينون يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو المصدر الوحيد للمعرفة. طبعا هذا تبسيط مخل جدا، وهذه أيضا طبعا وهذا الرجل بدأ تظهر له شعبية للأسف الشديد. المتدينون، يعني هذا الرجل لم يقرأ في التراث كلمة، لأن هناك جدل واسع في مصادر المعرفة وفي كتب التراث. أولاً المسلمون عامة أهل السنة يقولون إن العقل من مصادر المعرفة، والتجربة من مصادر المعرفة، والخبر من مصادر المعرفة، والوحي من مصادر المعرفة. المهم بعيدا عن ذلك، البلاء عظيم جدا، وعصر التفاهة الذي يدعمه عصر التفاهة المدعوم من الإعلام المدعوم من الطيارات العلمانية أثر بصورة كبيرة على الواقع. المهم كلام اليوم سيكون في قضية الواقع الدعوي في بلاد الخليج عامة، ولا نسمي أي بلد الآن، وطبعا يتفاوت الواقع من بلد إلى آخر، ويعني حال الجمود الموجود في الواقع الدعوي فيه. يعني مثلا أنا سافرت إلى بلد خليجي ما، وكل البلاد هي بلادي، ولا أقول هذا بلدي الثاني والثالث، هذا كلام فارغ، هي بلاد المسلمين هي كلها بلادي، لأنها هذا هو واقع التعريف الإسلامي لأرض المسلمين. جلست مع مجموعة من الشباب فبدأوا مشروع دعوي جديد في مناقشة القضايا الفكرية وغير ذلك. فقال لي أحد الشباب منهم كلمة مهمة جدا وكلمة خطيرة جدا، قال لي لما أردنا في هذه البلاد فكرنا أننا في كل مرة وكل شهر نستدعي رمز فكري في البلد من المهتمين بالقضايا الفكرية لنناقش قضية فكرية من القضايا المعاصرة، علمانية، ليبرالية، إلحاد، كذا. قال فكرنا في كل الأسماء لم نجد إلا ثلاث أسماء فقط من طول البلاد إلى عرضها، رغم أن هذه البلاد قد دخلتها تقريبا أكبر الرموز الفكرية على مدى تاريخها ربما 50 سنة الماضية، من علمانيين إلى ليبراليين إلى ملاحدة إلى شيوعيين إلى وجوديين ودرسوا في الجامعات وغير ذلك. مع ذلك، مع هذه التاريخ الغزو الفكري، لم يجد هذا الفريق سوى ثلاث شخصيات فقط. الشخصية الأولى شخصية معروفة جدا، للأسف مستهلكة يوميا بصورة كبيرة جدا، رجل له اهتمامات واسعة تقريبا في هذه البلاد التي أتحدث عنها ما فيش أحد ربما يلحد إلا ويأتي به أهله إليه، رجل يدرس في الجامعة وله اهتمامات وله يعني علاقات كثيرة واهتمامات يومية كثيرة جدا، مستهلك إلى آخر مدى إلى آخر مدى. وهذا ما اضطره مؤخرا إلى أن يفتتح مشروع دعوي مؤسسي، لأنه مدرك من زمان إلى أن هذا النمط من العمل الدعوي يحتاج إلى مؤسسات. هذا الرجل الأول. الرجل الثاني تخصصه فقه، لكنه وجد نفسه مضطرا في السنوات الأخيرة أن ينشئ عمل دعوي مؤسسي في حدود الطوق لمواجهة الغزو الفكري، وهو أيضا رجل يدرس في الجامعة ومشغول في أوقات كثيرة وله علاقات وعمل إداري. الرجل الثالث رجل مهتم بالفكر المعاصر، لكنه أيضا يدرس في الجامعة وعنده برامج تلفزيونية، وإن كان يعني عنده تحفظات على بعض أفكاره ذات الأخيرة، لكنه هو الشخصية الثالثة في هذا. ونشاطه حتى الدعوي خف في الفترة الأخيرة ربما لنمط حياته وانشغالاته الوظيفية. ثلاث شخصيات فقط، ولا واحد من هذه الشخصيات متفرغ، ولذلك اثنان منهما أدرك هذه المشكلة فأنشأ مؤسسة عمل دعوي. وأنا أقول وقلتها سابقا، نحن نعاني مشكلة الداعية الكسري. الداعية الكسري ليس من الثلاثة الذين ذكرتهم، ربما على الأقل الأول والثاني، عندما أنشأ مؤسسات دعوية خرج عن مشكلة الداعية الكسري، لكن إجمالا عندنا مشكلة الداعية الكسري. الداعية الكسري هو الطبيب الداعية، المهندس الداعية. جميل، هذا الرجل المهندس الداعية والطبيب الداعية هذا أمر جيد جدا، ويؤجر على ذلك أنه يستفرغ من وقته لنصرة الدين. لكن المشكلة الآن القضية توسعت جدا، حتى الإنسان لو وجد وقتا، هذا الداعي الكسري لو وجد وقتا للقراءة لن يجد وقت للدعوة، ولو وجد وقت للدعوة لن يجد وقت للقراءة، والمسائل توسعت جدا. وإذا الآن إذا دخلت في عالم العمل الفكري فيما يتعلق بالمذاهب المعاصرة الإلحاد وغير ذلك، ستكون مجبر أن تكون لك علاقات شخصية وتلتقي بالناس، ستأخذ هذا من وقتك. طيب هذا موظف وعنده يعني واجب أن يقرأ وأن يتوسع وأن يتابع، وعنده واجب أن يلتقي بالناس، أين نسير؟ بلد كاملة، طبعا أنا أقول في هذه البلد في مثقفين وغير ذلك، لكن الشخصية التي لها حضور دعوي وواضح على الساحة قلة قليلة جدا، إلى أين نسير؟ الغريب أنه في هذه البلاد تجد مؤسسات مهتمة بدعوة الغربيين إلى الإسلام، بدعوة الأفارقة للإسلام، وهذا أمر جيد جدا جيد جدا، لكن دعوة أبناء الإسلام إلى التزام الإسلام ودفع الشبهات عن الإسلام أولى من دعوة الغربيين الإسلام بلا أدنى شك. الحفاظ على رأس المال هو الأولى، وأن تدعو من هو أقرب منك جغرافيا، أقرب إليك جغرافيا هو الأولى. في هذه البلاد أنا رأيت شباب مثقف عنده اهتمامات، عنده قراءات، عنده توسع، رأيت نساء مثقفات، وهذا أمر جيد جدا، وأجل يكون استثناء مثقفات ولهن اهتمام جيد وواسع بالدعوة وبهموم الدعوة غير ذلك. أين الدعوة من استقطاب هؤلاء في عمل دعوي مركز من السهل أن نرى أثره على الساحة؟ هذا أمر مشكل جدا. منذ أيام رأيت مقطع للدكتور عبدالله النفيسي في برنامج الذي يعرض هذه الأيام على اليوتيوب تحت عنوان الصندوق الأسود، عندما سئل عن الدعوة وقيل له، المهم قال إن مجلس شورى طيار معين من الطيارات الدعوية قال يتحدث عن، قال هؤلاء الناس بسطاء. فقال له الذي يتحدث معه: أنت تقصد عن البسطاء السياسيين؟ قال: لا لا لا، بسطاء في كل شيء، بسطاء في كل شيء. طبعا دكتور النفيسي توافقه أن تخالفه، رجل يعني يمثل تاريخ دعوي، تاريخ فكري، هو ليس بداعي بالمعنى الشرعي لكن تاريخ فكري وحركي في العالم الإسلامي بأجمعه. وما ذكره في الحقيقة صحيح، أنا أتبنى رأيه في أن هناك حالة من البساطة والسذاجة عند بعض الذين يتصدرون المشهد. أنا أقولها بصراحة جدا، كل الذين تصدروا المشهد في تحريكه، لا أتحدث عن الجانب العلمي، جانب علمي شيء ثاني، جانب علمي هو تحصيل علمي، لكن تحريك المشهد وإنشاء المؤسسات ورصد الأموال للمشاريع العلمية والدعوية، كل هؤلاء الذين عاشوا قبل عصر الشبكة العنكبوتية وعندما ظهر النت لم يتطوروا ويدركوا أثر حركة النت على واقع الأفكار وسرعة الأفكار وتناقل الأفكار وتصادم الأفكار، كل الذين لم يتطوروا بعد دخول الشبكة العنكبوتية إلى العالم الإسلامي عليهم أن يتقهقروا ليتقدم غيرهم. للأسف الشديد هناك أموال ضخمة لبعض الطيارات الدعوية لا ترصد للدعوة، ربما تجدها في باب إيه؟ انتخابات الطلابية أو بعض المواسم الفارغة أو بعض الشعار أو بعض المجالات غير المؤثرة في الواقع، لكن باب تربية النشأ، تثقيف النشأ، الوقوف أمام طيارات المد الفكري التغريبي، تجد هؤلاء في غيبة عن المشهد. وإن كنتم يا أخوة يا أحبابي قد وجدتم عجبا أن هناك بلد فيها تاريخ للصراع الفكري والتجاذب الفكري فيها فقط 3 دعاة فقط، ولا يعني واحد منهم متفرغ تماما لهذا الأمر بسبب انشغالاته، بسبب انشغالاته الوظيفية وغير ذلك، فأنا أقدم لكم أعجب من ذلك. أنا ذهبت إلى بلد خليجي وناس طيبة جدا ومحترمة جدا، والبلد ليس فيها طيار علماني أصلا، لكن فيها بدأ تظهر رموز علمانية بسبب المجتمع، يعني بدأ يتشكل حديثا وتركيبة البنية القبلية وغير ذلك. لا يوجد طيار مع الطيار العلماني، لكن هناك بذرة ظهور طيار علماني قوي جدا يملك إمكانيات ضخمة جدا في هذه البلاد. المهم سألت في هذه البلاد، قلت لهم الإخوة الأحباب، وفيها سيد شباب يعني متعطش العلم والمعرفة وله حمية دينية عالية جدا، سألتهم من الذي يعمل أو يتصدر أو حتى يعمل في باب مواجهة التيارات الفكرية الغربية خاصة الإلحاد وما تابعه والعلمين وغير ذلك؟ فقيل لي لا يوجد أحد، لا يوجد ولا رمز ولا شخصية بارزة. طبعا ربما هناك أشخاص يتعاملون على المستوى الشخصي، لكن كشخص متصدر للمشهد أو يعمل على مستوى العام في بلد فيها عدد كبير من المقيمين أو الوافدين، لا أدري المصطلح في الحقيقة، يعني مقيم أو وافد من جميع الطيارات، بعضهم من العلمانيين المتطرفين وبعضهم من العلمانيين الصافت لكن بإمكانيات مالية ضخمة جدا وعندهم قنوات وعندهم غير ذلك، في هذا الواقع المتفجر معرفيا لا يوجد ولا رمز فكري ولا شخصية دعوية تتصدر لهذا المشهد. طيب أين إلى أين تسير الدعوة في بلاد الخليج؟ طبعا بلاد الخليج تتفاوت في واقعها، من كل بلد هناك اختلاف في مساحات الحرية، في تاريخ الطيار العلماني، في جرأة الملاحدة على الجهر بأفكارهم غير ذلك. السؤال إجمالا في هذا الواقع الذي نرى فيه بلاد فيها من يتصدر لهذا المشهد وبلاد أخرى فيها عدد قليل جدا، ماذا ننتظر؟ أن تأتي الكارثة؟ أن تتحول، أن تظهر للعلمانيين والليبراليين، طبعا عندهم مؤسساتهم وعندهم نشاطهم قوي جدا، لكن أن تظهر لهم مؤسسات بمستوى خطاب أوضح وأفحش وأكثر جرأة حتى نتحرك؟ يعني أين هذه المؤسسات؟ أين تفريغ الدعاة من أهل البلاد أساسا لهذا الأمر؟ أين تهيئ، طيب لم تفرغهم، لم تنشئ مؤسسة قوية، طيب أين أنت من تجهيز الدعاة الآن؟ تبدأ ترتيب أمرك الآن، تفريغهم. لا نريد، تعبنا من فكرة الداعية الكسري، لابد أن يكون عندك فريق واسع. ها هذه البلاد لا يعوزها المال ولا يعوزها الأثرياء الذين يحملون يحبون الدين أن يتنظم العلمانيون والملاحدة والإبراديون في بلاد الخليج، وأن تكون لهم مؤسساتهم ولكن لهم خطابهم، وأن يتوسعوا في الجامعات في مقابل، لا أقول الإسلاميين، أنا لا أحب هذا المصطلح، في مقابل الذين يحملون هم الدعوة في غيبة عن المشهد، يتحركون بمنطق رد الفعل إلا قلة قليلة تحاول وتجتهد مع قلة من الدعم. هذا أمر في الحقيقة مشكل جدا جدا جدا. لابد أن يستيقظ الدعاة وأن ينشئوا مؤسسات. لا يمكن للدعوة في بلاد الخليج أن تستمر على هذا الواقع السيء جدا في مواجهة الفكر التغريبي. لا أتحدث عن الدعوة في باب التعليم القرآني وفي باب الدراسات الإسلامية، هذا واقع يتقارب مع بقية العالم الإسلامي، لكن أتحدث فقط عن قضية الغزو التغريبي. طبعا الواقع في شمال أفريقيا أيضا سيء، والواقع في بلاد الشام سيء، والواقع في العراق سيء، أنا أعلم ذلك. حتى أقول لماذا لم تتحدث عن بلاد أخرى، هذا الحديث فقط عن بلاد الخليج بسبب هذا الأمر. لا نريد أن نرى هذه الظواهر تتكرر، لأنك إذا لم تتقدم أنت سوف يملأ هذا الفراغ الفريق المقابل. لابد أن تكون هناك مؤسسات مدعومة دعم جيد في بلاد الخليج، وأن تفرغ لها الدعاة الذين يهتمون حصرا بهذا الباب، وأن ينقسم الدعاة إلى فريق يهتم بالعمل الفكري كتابة ومحاضرة وغير ذلك، وفريق يهتم بالتعامل مع الواقع من خلال التعاطي مع الناس. أما يكون عندي أنا كما ذكرت في البلاد الأولى، هذا داعي الأولى الذي ذكرته، تقريبا لا ينحد أحد في البلاد إلا ويأتي به أهله إلى هذا الرجل، إلى هذا الشيخ داعي المفكر. مشكلة، يعني نحن لسنا في قلة من الرجال ولا قلة من النساء ولا قلة من الأموال، فلا عذر لنا. لا نريد أن نتعامل بعقلية اللطميات مع الواقع الذي نعيشه. هناك مساحة كبيرة متاحة للعمل الدعوي لا يقف أمامك فيها أحد إلا أن يكون كسلنا نحن عندما نتباطى عن المسير إلى هذا الهدف. هذه رسالتي لإخواني وأحبابي، أرجو أن تجد منهم آذانا صاغية. كل من يسمعني ويملك قدرة فكرية أو مالية أو إعلامية لدعم هذا المشروع ويتقهر عن ذلك فهو آثم، لأن هذا من باب حفظ رأس مال هذا الدين. هذا هو واقع اليوم، الغزو الفكري دخل علينا بيوتنا ومخادعنا، وعندما ندس رؤوسنا في التراب فنحن نزيد ضرام هذه الفتنة ولا ننهيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.